الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام وأياتها الأخوات الفضليات إلى لقاء جديد من لقاءات نسائم الندى، وإلى لقاء جديد مبارك من هذه اللقاءات، لقاءات إني أحبك في الله. وأعتذر لتأخري عنكم هذه المدة، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على طاعته حيثما كنا، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن ينصر دينه ونبيه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يفرج الكرب عن كل مكروب من المسلمين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، لا نزال في مقدمة الحديث عن الأخوة والصحبة، وعن اختيار الصديق والصاحب الذي يعيش الإنسان برفقته ويسعد بصحبته. لا نزال في هذه المقدمة، وقد ذكرت من قبل أن الإنسان مدني بطبعه، خلقه عز وجل إنسانا اجتماعيا لا يستطيع أن يعيش وحده، بل هو يعيش مع الناس وبالناس. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والإنسان لا بد له من صاحب، لا بد له من صاحب على أي حال، فهو يصاحب الأخيار وهذا واجب عليه، وقد يضطر إلى صحبة الأشرار أحيانا، وقد يصاحب العلماء، وقد يصاحب الكبراء، وقد يصاحب الفقراء. المهم أن لكل إنسان نصيبا من صحبتك. قال ابن الحسن الوراق وقد سأل أبا عثمان عن الصحبة فقال: هي مع الله بالأدب، ومع الرسول عليه السلام بملازمة العلم واتباع السنة، ومع الأولياء بالاحترام والخدمة، ومع الإخوان بالبشر والانبساط وترك وجوه الإنكار عليهم ما لم يكن خرق شريعة أو هتك حرمة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة ورؤية نعمة الله عليك إذ لم يجعلك مثلهم، والدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل. وعن محمد بن كعب القرظي أنه أوصى عمر بن عبد العزيز فقال له: يا عمر بن عبد العزيز، أوصيك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، من كان منهم دونك فاجعله بمنزلة ابنك، ومن كان منهم فوقك فاجعله بمنزلة أبيك، ومن كان منهم سنك فاجعله بمنزلة أخيك، فبر أباك وصل أخاك وعاهد ولدك. فقال عمر: جزاك الله يا محمد بن كعب خيرا. نعم يا أخي الكريم، ورب أخ لك لم تلده أمك كما يقال، رب أخ لك لم تلده أمك. الأخوة الحقيقية كما ذكرت في لقاء سابق هي الأخوة الإيمانية، وهي الأخوة التي تمتزج فيها المشاعر وتتواصل فيها القلوب وتتعانق فيها الأرواح، حتى ولو فرقت بيننا الأنساب والصلات الحسية المادية، وحتى لو فرقت بنا البلاد، فربما تجد لك أخا وصاحبا ليس قريبا من أقربائك ولكنه أحب إليك من أقاربك. قال الحكماء: رب صديق أود من شقيق. وقيل لمعاوية: أيما أحب إليك؟ قال: صديق يحببني إلى الناس. وقال ابن المعتز: القريب بعداوته بعيد، والبعيد بمودته قريب. وقال الشاعر: لمودة ممن يحبك مخلصا خير من الرحم القريب الكاشح. يعني مودة إنسان يحبك بإخلاص حتى ولو كان بعيدا عنك في النسب أحب وأفضل من معرفة إنسان قريب منك في نسبك، ربما كان من أرحامك أو من أصهارك ولكنه بعيد عنك في مشاعره. وقال الشاعر الآخر: يخونك ذو القربى مرارا، وربما وفى لك عند العهد من لا تناسبه. القريب ربما يخاصمك، وربما يخونك وهو قريبك، وربما وجدت إنسانا وفيا وهو بعيد عنك في نسبك. ولذا يا إخوتي الكرام، فإنني أؤكد على المعنى الذي أكدت عليه في حلقة سابقة: اختر صاحبك، اختر قرينك، اختر صديقك، فإنك تعرف به وهو يعرف بك. قال بعض الحكماء: اصطف من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب، فإنه ردء لك عند حاجتك، ويد عند نائبتك، وأنس عند وحشتك، وزين عند عافيتك. هذا هو الصاحب، إن كنت مستوحشا فإنه يؤانسك، وإن كنت محتاجا فإنه يكون ردءا لك يسد خلتك ويعينك على أمرك، وإن كنت محتاجا فإنه يدك وعونك الذي يعينك عند النوائب. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغررك خلة من تواخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. نعم، لا تجد قائلا يفعل ما يقول إلا صاحب الدين والحسب وسديد الرأي وصاحب الأدب، ولهذا فتمسك بمثل هذا. وقال آخر: من لم يكن في الله خلته فخليله منه على خطر. نعم، خليله منه على خطر إذا كانت صحبته لغير الله عز وجل. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في ذكر الخصال التي من أجلها تختار صاحبك، قال: والخصلة الثالثة أن يكون محمود الأخلاق، مرضي الأفعال، مؤثرا للخير آمرا به، كارها للشر ناهيا عنه، فإن مودة الشرير تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق. ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة، فإن المتبوع تابع صاحبه. يقول عبد الله بن المعتز: إخوان الشر كشجر النارنج يحرق بعضه بعضا. صحبة الأشرار لا تفيدك إلا شرا، ونحن نؤكد على هذا لشبابنا ولفتياتنا المسلمات. احذري صاحبة السوء التي تدلك على الشر وتؤزك عليه أز الشياطين، ومن الشياطين شياطين إنس. ويا أخي الشاب، احذر صاحب السوء، فإنه يفسد عليك دينك ويفسد عليك حياتك وأسرتك، ويضيع مالك ويضيع أخلاقك ويضيع حياتك الأسرية، ويقطع الصلة بينك وبين أبيك وأمك وأسرتك، ويوردك المهالك. احذر صاحب السوء. قال بعض الحكماء: مخالطة الأشرار مخالط الأشرار على خطر، والصبر على صحبتهم كركوب البحر الذي من سلم منه ببدنه من التلف فيه لم يسلم بقلبه من الحذر منه. يعني صحبة الأشرار على أي حال لا تفيدك إلا شرا، فإذا سلمت منه ببدنك أو سلمت منه بمالك وبعرضك فإنك لا تسلم من الخوف منه. دايما تلاقي نفسك خايف: لا خد بالك من فلان، أصله شرير، أصلا أنا عارفه. طيب لما أنت عارفه، ما الذي يجعلك حريصا على صحبته مصرا على مواصلته وقد عرفت فيه من الشر ما عرفت؟ قال بعض البلغاء: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. طبعا إذا صاحب الإنسان إنسانا شريرا قبيحا سيء الأخلاق خائنا غادرا، فإنه يتصور أن كل الناس كذلك، وتلاقي بعض الناس قد سئم من الصحبة وسئم من مخالطة البشر، فتجده يقول: البشر كلهم خائنون، كلهم ظالمون، كلهم غادرون. فصحبته لهذا الشرير جعلته يسيء الظن حتى بالخيرين من الناس. وقال بعض البلغاء: من خير الاختيار صحبة الأخيار، ومن شر الاختيار صحبة الأشرار. وقال بعض الشعراء: مجالسة السفيه سفاه رأي، ومن عقل مجالسة الحكيم، فإنك والقرين معا سواء كما قد الأديم من الأديم. يعني مجالسة أهل الشر إنما هي سفاهة وفساد رأي، ومجالستك للحكيم إنما هي حكمة وتعقل، لأنك أنت وقرينك شيء واحد، فإذا جالست حكيما صرت حكيما مثله، وإذا جالست إنسانا ورعا أصابك هذا الورع بفضل الله، وإذا جالست إنسانا سفيها غبيا أحمق فإنه لا شك يعديك حتى بحمقه وغباوته، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كنت مصاحبا يا أخي فاحذر أصحاب الدنيا، احذر أصحاب المصلحة، المصلحة الذين لا يصاحبونك إلا لغاية دنيوية دنيئة تشبه هممهم وأخلاقهم، حتى إذا ذهبت المصلحة عنك وتحولت إلى غيرك تحول هو بولائه ومودته ومحبته وإخلاصه إلى غيرك، لأن المصلحة ذهبت عنك. احذر هذا الصاحب، فإنه سيء قبيح ذميم رديء. نعم لا يواصلك إلا إذا كان الخير عندك، وإلا إذا كان ينتظر شيئا لديك، يتزلف لك ويتودد لك ويصفك بأحسن الصفات، حتى إذا انقلبت عليك الدنيا لقدر أراده الله عز وجل، انقلب عليك مع الدنيا التي انقلبت وتحول عنك تحولا عجيبا، وأصبح يذمك ويشينك ويظهر فيك البدع التي كان يعلمها، ربما كان يعلمها من قبل، إن وجدت يظهرها الآن، كان في الأول يكتمها ويخفيها ويدافع عنك لمصلحته الدنيوية الذميمة الدنيئة، فلما ذهبت الدنيا عنك أصبح يوالي غيرك ويعاديك أنت، يوالي من هو ربما كان شر الناس وأبغض الناس وأشد الناس عداوة لأهل الحق وأهل الدين وأهل الإيمان وأهل الشريعة، ربما يواليه هو ويعاديك أنت، لأن مصلحته عنده هو ليست عندك أنت. فنعوذ بالله من هؤلاء الأصحاب. قال حماد عجرد الشاعر: كم من أخ لك ليس تنكره ما دمت في دنياك في يسر، متصنع لك في مودته يلقاك بالترحيب والبشر، فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر، عدا مع الدهر، فارفض بإجمال مودة من يقل المقل ويعشق المسري، وعليك من حالاه واحدة في العسر إما كنت واليسر. هذا الكلام يحتاج إلى ترجمة. يقول: إن من الناس من هو أخ لك لا تنكر مودته ما دمت في حال من اليسر والسعة من دنياك، يتصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر: أخي وحبيبي كم أنا مشتاق إليك، والله ما لي أخ مثلك، وأين أجد مثلك من الأصحاب الطيبين. فإذا تغيرت الأيام وعدت عليك الدنيا، والدنيا كثيرا ما تعدو على أهلها، فإنه يعدو عليك معها ويعاديك معها. ولهذا ارفض بإجمال مودة من لا يعرفك عند فقرك، ويعشق المسري الغني ويحبه لغناه، وعليك بصحبة من كان على الحالين حالته واحدة في عسرك أو في يسرك. وهذا الأمر يا إخواني وغيره من أخلاق الأصحاب يحتاج إلى تجربة، والتجربة قد تكون مريرة أحيانا، ولكن لا بد منها. ماذا تصنع؟ إياك أن تنخدع بالنظرة الأولى كما يقال، إياك أن تنخدع بالمجلس الأول، ولا حتى بعشرين مجلسا تجالس فيه إنسانا، فإنك لا تعرف الإنسان على حقيقته إلا إذا عاشرته معاشرة، إلا إذا جالسته مجالسة طويلة، إلا إذا عاملته في سفر ومقام ودرهم ودينار وحل وترحال، عندها تعرف الصاحب. أما هذه الصحبة التي ما هي إلا مجرد لقاءات نلتقي فيها على ود وخير، أهلا وسهلا وحياك الله ومرحبا وشرفتنا وأعد الطعام يا أولاد وما رأيك في الطعام ووداعا وسلام الله عليك، لا، بهذا لن تعرف صاحبك. وإنما جربه، جربه، ولا تحزن، لا تحزن إذا أصابتك مرارة التجربة، وإذا قسى عليك تجريبك فإنه لا بد منه. جرب أصحابك. قال بعض الأدباء: لا تثق بالصديق قبل الخبرة، ولا نفع بالعدو قبل القدرة. وقال بعض الشعراء: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريب، لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريب، فحمدك المرأة ما لم تبله خطأ، وذمه بعد حمد شر تكذيب. لا تحمد ولا تذم صاحبا إلا إذا جربت معاملته، جربت صحبته، جربت أخوته، تجده إنسانا صديقا صادقا وفيا مخلصا، أو تجده إنسانا غليظا قاسيا منفرا ليس حليما، وإنما هو غضوب على كل حال، يحب نفسه فقط، أنانيا، يعني طباع كثيرة يجب أن تجربها في أصحابك لتحسن الاختيار حتى لا تمدح ولا تذم قبل استحقاق. وقال بعض الشعراء:
إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقا بكل أخي إخائي، فإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفائي.
نعم، العقل لا يعدله شيء. صاحب إنسانا عاقلا متعقلا يدري ويعلم متى يتكلم ومتى يسكت، ومتى يعاملك بالمعاملة الفلانية في الوقت الفلاني، وكيف يعاملك بين أصحابك، وكيف يعاملك بين زوارك الذين لا تعرفهم ولا يعرفونك، يظهر الصورة الحسنة لك. صاحب الإنسان الذي تفرح بصحبته، تفرح بأن يكون هذا واجهة لك أمام الناس، يكون هو مرآتك، ويكون هو البسمة التي تظهر أمام الناس منك، ويكون هو اللقاء الودود الذي تريد أن تقدمه وتعامل به غيرك. صاحب مثل هذا واحذر صحبة قليل العقل أو خفيف العقل، فإنه يفسد عليك أمرك. وتأكد يا أخي أن القرين بالقرين وأن الصاحب بالصاحب. قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. قرينك دليل عليك. والله لو كنت أفضل الناس علما وعملا وصلاحا وتقوى واستقامة، وكنت مستقيما على السنة ظاهرا وباطنا، ولك صاحب سوء، فاعلم أنه دليل عليك، وأنه إذا كنت صاحبا له مصاحبا ملازما له فلا بد أن يشك الناس في أمرك ويرتابوا في حالك، ولا بد أن يتساءل متسائل ولو من باب التعجب المثير: يا عجبا، ما الذي جر فلانا إلى فلان؟ ما الذي أوصل هذا إلى ذاك؟ ما الذي جمع بين الشامي والمغربي كما يقال؟ فاحذر من صاحب السوء لأنك تعرف به، تعرف به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. يعني شوف، الدخان يدل على إيه؟ على النار، شيء طبيعي بديهي مش محتاج أي نقاش. لا بقى، ده أشد من كده. صحبة الرجل أو الصاحب دليل على صاحبه. وقال بعض الأدباء: يظن بالمرء ما يظن بقرينه. وقال عدي بن زيد:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي.
وعن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: سمعت بلال بن سعد بن تميم يقول: أخ لك، كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. هذه مقدمة مهمة أيها الإخوة الكرام، لا بد منها في ذكر حقيقة الأخوة وحقيقة الصحبة وشروط الاختيار. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأصحاب الصالحين الذين يقربون العبد من الله ويباعدونه من الشيطان. إذا علم هذا فاعلم أن الأخوة ركن عظيم في ديننا العظيم، وأن عليها مدار تعامل المؤمنين. فالمسلم أخو المسلم، والمؤمن أخو المؤمن، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير أدناهم على أعلاهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وللأخوة آداب وردت في كتاب رب الأرباب وفي سنة سيد البشر رسولنا محمد صلى عليه الكريم الوهاب، ووردت في أقوال خير الأصحاب والتابعين من بعدهم. آداب مهمة لا بد من تحقيقها، ويكفيك أن تسمع آيات القرآن في سورة الحجرات وفي غيرها من السور العظيمة لترى كيف تكون آداب الأخوة. وديننا بفضل الله عز وجل ما ترك شيئا كبيرا ولا صغيرا إلا علمنا إياه. نقول هذا لهؤلاء المفتونين بعلم ما يسمى بالإتيكيت وحسن السلوك وما إلى ذلك، نقول لهم اقرأوا في ديننا، اقرأوا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله ستجدون أفضل 1000 مرة من هذا الذي تدعونه وتتشدقون به وتأخذونه عن الغرب. إنما الإسلام هو الذي يعلم العبد كل ما ينفعه ويصلحه. في باب الأخوة وردت الآيات الكريمة، ويكفيني أن أقرأها ولا أقف على تفسيرها لأن تفسيرها يطول، ولكن يكفيك أن تتأملها وأن تستشعرها. وأنا أوجه هذه الآيات التي يتلوها الناس ويحفظها أكثر المسلمين اليوم، أوجهها إلى كل المسلمين. من غابت عندهم معاني الأخوة، غابت عندهم معاني تلك الصلة الوثيقة التي تصل بين المؤمن وأخيه، غابت هذه المعاني عمن يتعصبون لشيوخهم ولطوائفهم ولأحزابهم، غابت هذه المعاني عمن لا يعملون إلا للدنيا وللمصالح وللأهواء الشخصية الدنيئة، غابت هذه المعاني عن كثير من الناس الذين لا يقدرون الصاحب الصالح حق قدره. وقد قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اسمعوا هذه الآيات أيها الإخوة لتعرفوا كيف هي قيمة المؤمن عند الله عز وجل، وكيف هو شأن المؤمنين، أو كيف يجب أن يكون شأن المؤمنين حتى في وقت الاقتتال، في وقت تسيل فيه الدماء بين الفريقين، بشرط أن يكون كل فريق مجتهدا يبحث عن الحق لا عن الهوى، يريد الحق لا يريد الحق الخاص به لنفسه، وإنما يريد الحق الذي يوافق شريعة الله عز وجل. اسمعوا هذه الآيات وتأملوا هذه الآداب بقلوبكم. قال الله تبارك وتعالى:
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
هذه الآيات العظيمة بما تحمله من آداب جليلة لو أننا تأملناها وتعقلناها لانتفعنا بها كثيرا. ربنا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فرغم الاقتتال بينهم لم ينف عنهم عز وجل صفة الإيمان فأصلحوا بينهما لا تميلوا لطرف على حساب طرف، لا تتحيزوا لأحد على حساب أحد من أجل غاية تريدها أنت ويريدها هواك، ولكن اسعى في الإصلاح، فإن إصلاح ذات البين مكرمة عظيمة، وإن فساد ذات البين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا الظالمة حتى تفيء وترجع إلى أمر الله تبارك وتعالى، فإن فاءت ورجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فانظر إلى الأمر بالإصلاح والأمر بالعدل والأمر بالقسط بين المؤمنين. ثم يؤكد عز وجل هذه القاعدة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا أخوك وهذا أخوك، فليكن سعيك في الإصلاح لا في الإفساد. ولو تأملت إلى ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتتال بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، وسمعت أخبارهم بعد ذلك وكيف يحدث أحدهم عن صاحبه، لسمعت عجبا، لقد كانت صدورهم سليمة في غاية السلامة بعضهم لبعض. فعلي رضي الله عنه حينما يسأل عن قتلى جيشه وقتلى جيش معاوية يقول قتلانا وقتلاهم في الجنة، ومعاوية رضي الله عنه حين يسأل رجلا عن أخبار علي فيخبره بصفاته أنه كان صواما للنهار، قواما للدنيا، قواما لليل، بائعا للدنيا، مشتريا للآخرة، يبكي رضي الله عنه ويقول هكذا كان أبو الحسن، هكذا كان أبو الحسن، سبحان الله. ويدخل ابن أحد الصحابة الذين قتلوا في جيش علي رضي الله عنه أو في جيش معاوية فيقول علي إني لأرجو أن أكون أنا وأباك ممن قال الله عز وجل فيهم، إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أين هذه المعاني؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولماذا قال هنا ترحمون والله عز وجل أعلم بقوله وأعلم بكلامه؟ إنما أتى بالرحمة هنا لأن الإصلاح بين الناس إنما هو رحمة، ولأن التقريب بين المسلمين بين أصحاب العقيدة الواحدة وبين أهل السنة وأصحاب الحق إنما هو رحمة، فمن رحم الناس استحق أن يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم ينهى عز وجل عن سخرية المسلم من أخيه المسلم ولو بكلمة ولو بنظرة ولو بإشارة، فقد يكون هذا الذي تستهزئ به وتسخر منه خيرا منك وأحسن منك مقاما عند الله عز وجل. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولماذا ذكر النساء دون الرجال مع أن كلمة القوم تعم الرجال والنساء؟ لأن السخرية من الشكل والمنظر والهيئة والوجه تكثر في أوساط النساء، تكثر في أوساط النساء. ولذا نجد نبينا صلى الله عليه وسلم يوقف عائشة رضي الله عنها وقفة عظيمة لما أشارت إلى صفية رضي الله عنها قالت حسبك منها أنها كذا، تعني أنها قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تصوروا، فكيف بمن يسخر من الهيئة والوجه والمنطق والكلام والخلقة؟ وكيف بهؤلاء الذين يتشدقون بأنهم ينصرون الدين وينصرون الشريعة، فإذا تحدث أحدهم يقال إنه يتحدث في الجرح والتعديل، وإذا هو يسخر من وجوه الناس ويسخر من أشكالهم، يقول أنفه طويل كأنه كذا، ورأسه مستطيل كأنه كذا، وعيناه دائرتان غائرتان كأنهما. أي دين هذا؟ أي تجريح؟ نعم هو تجريح. أي جرح وتعديل هذا؟ هل كان سلفنا يحدث أحدهم عن هذا الذي لا يؤخذ منه الحديث، فبدلا من أن يقول هو كذاب أو مدلس أو مختلط أو كذا، يقول هو طويل الأنف، هو كبير الوجه، هو ما هذا؟ ما هذا الجرح والتعديل الذي اخترعتموه في زماننا؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا، شوف لم يقل لا تلمزوا بعضكم، وإنما قال أنفسكم، لأنكم أنتم من المفترض أنكم شيء واحد، أنت أنا وأنا أنت. إذا كنت تذكر الكلمات التي ذكرتها والأبيات في اللقاء السابق، نحن شيء واحد، فلماذا يلمز أحدنا أخاه ويغمز أحدنا أخاه ويعيبه ويسبه ويشتمه في وجهه أو من خلفه؟ وقد قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، قال ولا تنابزوا بالألقاب، لا تنابزوا بالألقاب. إذا علمت لقبا يسيء إلى أخيك فلا ترمه به ولا تنابزه به. قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كنتم مؤمنين فابقوا على إيمانكم، ولا تنزلوا ولا تنحطوا إلى درك الفسوق بعد الإيمان بإقدامكم على مثل هذه الفعال الذميمة. ومن لم يتب، من لم يتب عن الاستهزاء بالمسلمين والسخرية منهم والشماتة منهم والذم فيهم والقدح فيهم بكل وجه وعلى كل حال، فأولئك هم الظالمون. ثم يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، وتأمل إلى التأكيد على كلمة آمنوا وهذا النداء العظيم، اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا منه، لأن بعضه إثم، فاجتنب الكثير من أجل البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من سوء الظن، يحذر من سوء الظن تحذيرا عظيما، فإنه أكذب الحديث. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، لا تتسمع إلى أخبار الناس لتفسد عليهم معايشهم أو دينهم أو دعوتهم أو غير ذلك، لا تتسمع إلى أخبار المسلمين، لا تتجسس بعينك ولا بأذنك، فإنك متوعد بعقاب أليم. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان فيه ما تقول، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تصور أنك تأكل من لحم أخيك ميتا، تقطع من لحمه وتأكل، فهل تحب هذا؟ نعوذ بالله من سوء العواقب. قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. من تاب إلى الله تاب عليه، ومن رحم عباد الله رحمه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إننا نذكر بهذه الآداب الكريمة والصفات العظيمة ونحن مقبلون على هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، هذا الشهر الذي لا بد أن يصوم فيه كل واحد منا، أن يصوم قلبه وأن يصوم لسانه وأن تصوم يده وأن يصوم فرجه وأن يصوم بصره وسمعه عن كل ما حرمه الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه وإياكم الإخلاص والقبول. ولنا لقاء قادم بإذن الله عز وجل قبل رمضان، أسأل الله أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه في الدنيا والآخرة، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإني أحبكم في الله.